الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، حياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم ونمارق مصفوفة. وعنوان حلقتي ودرسي هذا المساء المبارك إرث الفرزدق. ونحن نعلم أننا لا نقصد بالحديث عن كلمة إرث ما تركه الفرزدق من ممتلكات ومال وعقار وبنين، فهذا بعيد أن نتحدث عنه، وليس المقصود من مثل هذه اللقاءات المباركة، وإنما المقصود بالإرث ما اكتسبه الفرزدق من علم السابقين قبله في فن الشعر. ونحن نريد بهذا أن نصل إلى غاية حميدة ومقصد حسن إن شاء الله، وذلك أنه ينبغي أن نعلم أنه لا يتصور أن أحدا يريد أن يسود في أي مقام دون أن ينظر في الأكابر في أولئك الذين سادوا في ذلك المقام. إن رأى الإنسان في نفسه قدرة في علم الحديث أو التفسير أو الفقه أو التاريخ أو اللغة أو غيرها من أفنان العلوم، لا يعقل أنه يريد أن يسود ويصبح إماما يرجع الناس إليه ويأخذ الناس عنه دون أن ينظر هو في سني عمره الأولى فيما سطره أولئك الأكابر، فيرى من تقدم منهم كيف تقدم، ومن أبطأ منهم لما أبطأ، ينظر إلى مآخذهم، إلى طرائقهم، إلى سننهم، إلى ما أجمعوا عليه، إلى ما اختلفوا فيه، إلى ما دونوه، إلى ما حرروه، إلى ما انتقد بعضهم بعضا فيه. هذه هي الطرائق التي لا بد منها في أن يصل الإنسان إماما في شيء يريد أن يكون له غاية حميدة فيه. من هذا الباب جاء هذا العنوان إرث الفرزدق، والذي دفعنا إلى هذا الفرزدق نفسه في قصيدة شهيرة له. الفرزدق هذا لقب، وقبل أن نتحدث عن الفرزدق نمهد لك نوطئ أن تعلم أن الشعر ديوان العرب، وأن أهل الصناعة الأدبية لهم طرائق في تقسيمه، فمن تقسيمه أن يقسموه بحسب الأزمنة والعصور، فذكروا العصر الجاهلي، وذكروا رؤوس الشعراء في ذلك العصر مثل امرئ القيس، ومثل النابغة، ومثل عنترة، ومثل طرفة وغيرهم. ثم جاءوا إلى عصر صدر الإسلام فذكروا حسانا، وذكروا كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. ثم جاءوا إلى العصر الأموي فذكروا الفرزدق وجريرا والأخطل وغيرهم. ثم جاءوا إلى العصر العباسي فذكروا المتنبي وأبا تمام والبحتري. ثم جاءوا إلى عصر المماليك فذكروا كثيرا من شعراء ذلك العصر كابن خفاجة وغيره. ثم جاءوا إلى هذا العصر الحديث فظهر شوقي وظهر حافظ وظهر إلي أبو ماضي وظهر غيرهم، والمقصود من هذا كله التمثيل لا الحصر. فعصر بني أمية ساد فيه الشعر، لأن الشعر إنما يجعله يجري على ألسنة الشعراء أمور، أعظمها أن يكون الخلفاء والملوك يعطون العطايا والهبات، فهذا الذي يجعل الشعراء يتسابقون على بلاط الخلفاء، قصور الملوك، قصور الأمراء، قصور أهل الثراء، فيمدحونهم ويعطونهم. والأول يقول: قالوا تركت الشعر قلت ضرورة، باب البواعث والدوافع مغلق، من ذهب الكرام فلا كريم يرتجى، منه العطاء ولا مليح يعشق. والمقصود التمهيد لما نحن فيه. الفرزدق بلا ريب أحد أكابر شعراء العصر الأموي، وهو من قبيلة باذخة شامخة معروفة هي بنو تميم، لكنه ليس فقط من بني تميم بل من أفضل بيوت بني تميم، إذ أن أي قبيلة أي أسرة مهما سادت فالناس فيها والبيوت التي تنتمي إليها تختلف، فكان الفرزدق من أعرق بيوت بني تميم، ومع أن جريرا كان مثله من بني تميم، لكن البيت الذي منه جرير ليس كالبيت الذي منه الفرزدق. ثم إن الآباء والأجداد الأقربين الأدنين إلى الفرزدق ليسوا كجرير، وهذه مثلبة كبيرة في جرير تعرض لها الفرزدق بهجاء قاذع، وزعمت أنك قد رضيت بما بنى، فاصبر فما لك عن أبيك محول، ليس الكرام بناحليك أبيهم حتى ترد إلى عطية تعتل. وهذا أبيات في قمة الهجاء، وما بعد أفحش منها، لكن حرمة وحشمة من خلف الشاشات تمنعنا من الاستطراد أكثر من ذلك. نعود للفرزدق، اسمه همام، وهذا الاسم جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأصدقها أي الأسماء الحارث وهمام، لأن الإنسان يهم بالشيء فإما يفعل وإما يترك. همام بن غالب، وغالب كذلك اسم عربي قديم، وفي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان من اسمه غالب، فهو عليه الصلاة والسلام ابن لؤي بن غالب، اسمه همام بن غالب، ولقبه الذي اشتهر به الفرزدق. عمر إلى أن بلغ قرابة 90، ولذلك مما تعجب له أن جريرا لما بلغه موت الفرزدق قال: مات الفرزدق بعدما جدعته، ليت الفرزدق كان عاش طويلا. وهذا البيت متكلف جدا من جرير، متكلف في وقته، فإنه يصعب الشماتة بميت لأن الموت لا ينجو منه أحد. والأمر الثاني أنه يقول: ليت الفرزدق كان عاش طويلا، وأي عيش بعد 90؟ ثم لما قال ذلك البيت ندم وبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على نفسي، لا أبكي على الفرزدق، لأنه قد جرت سنة الله في خلقه أن القرينين إذا مات أحدهما ما أسرع من أن يلحقه الآخر. وجرير نفسه يقول: لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار. نعود الآن للفرزدق. الفرزدق عاش حياة لهو ومجون وخلاعة، وقد كان فيه شيء من الفسق ظاهر، بمعنى أنه لا يتورع لا في قوله ولا في فعله عياذا بالله، ولو في ذلك قصيص. وأعيد أن حرمة من حشمة من وراء الشاشات لا تجعلنا نتكلم بكثرة أو بوفرة أو بجرأة، فإن الإنسان يتأدب مع نفسه كما يتأدب مع غيره، لكن نحن نحاول أن نحوم حول الحمى دون أن نقع فيه. فالفرزدق عاش حياة لهو ومجون وخلاعة ولم يكن يتورع عن شيء، فظهر ذلك في شعره. فلما أراد أن يعارض جريرا وحصل بينهما ما عرف في الأدب العربي بالنقائض، كان يضمنها ذلك تلك النقائض، فكانت قصيدته الفيصل، وهي قصيدة أسماءه الفيصل، قوية جدا في سبكها. وقد كان شعر الفرزدق يميل إلى أنه جاهلي النمط بدوي السمات. لكن نأتي الآن للعنوان. العنوان قلنا إنه إرث الفرزدق، وهذا دفعنا إليه أن الفرزدق قال في هذه القصيدة الفيصل، قال: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا، وأبو يزيد وذو القروح وجرول، والفحل علقمة الذي كانت له، حلل الملوك كلامه لا ينحل، وأخو بني قيس وهن قتلنه، ومهلهل الشعراء ذاك الأول. ثم ذكر عددا كبيرا، لكنني أكتفي بالثلاثة الأبيات وأحوم حولها في الحديث. يقول عن نفسه كما قلت في الأول كأنه ينظر إلى الأكابر، يقول: هذه القصائد إرث أنا أخذته، هذه القدرة الشعرية، هذه المكانة أنا أخذتها من الأكابر قبلي. فقال: وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا، يعني مضوا عن الدنيا وتركوها وخلفوها وراءهم وجعلوني نيابة عنهم بديلا عنهم. تلك القوة الشعرية التي كانت عندهم أنا التي ورثتها. وهب القصائد للنوابغ النوابغ إذ مضوا. النوابغ في الشعر كثيرون، لكن أشهرهم النابغ الذبياني والنابغ الجعدي. فأما النابغ الذبياني فقد عرف بقدرته على الاعتذار، يقول في إحدى اعتذاراته: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. وهو أحد أصحاب المعلقات، وكانت تضرب له قبة من أدم في سوق عكاظ يفصل فيها بين الشعراء، وهذا يدلك على علو مقامه وعلو مكانته ومنزلته. النابغة الآخر النابغة الجعدي، ويكنى أبو ليلى، وهذا هو الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خليلي عوج ساعة وتهجر، ونوح على ما أحدث الدهر أوذر، إلى أن قال: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر جهل تحمي، بوادر تحمي صفوه أن يكدر. وقد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا البيت والبيت الذي بعده. المراد بإيجاز أراد بالنوابغ كثيرين، لكنه يأتي في مقدمة هؤلاء النوابغ النابغة الجعدي والنابغة الذبياني. وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا، وأبو يزيد وذو القروح وجرول. ذكر الآن ثلاثة: أبو يزيد المخبل السعدي، وليس له كثير شعر منقول إلينا، لكنه كان أحد فحول الشعراء في الجاهلية. وذو القروح المراد به امرؤ القيس، وامرؤ القيس من أكابر شعراء الجاهلية وصاحب المعلقة الأولى: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، إلى أن قال: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وفي الأبيات الشهيرة: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. والقصيدة طويلة، وقد كانت فيه جرأة على النساء لا تليق بأبناء الملوك، وقد كان ابن ملك، لكن المراد بتسميته ذي القروح لأن قيصر أعطاه بردة مسمومة، فلما لبسها ظنا منها أنها هدية يرغب صاحبها أن يلبسه إياها تقرح جلده أي أصابته الجروح، فالقرح في اللغة هو الجرح. قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فسمي ذو القروح بها وسمي ذو القروح بهذا الاسم بهذا السبب. وذو القروح وجرول، جرول الحطية الشاعر المعروف، وهو قريب جدا من الفرزدق في قضية بداءة اللسان، والحطية هو صاحب الأبيات الشهيرة في قضية اليأس: ولن ترى طاردا للحر كاليأس، أزمعت يأسا مبينا من دياركم، ولن ترى طاردا للحر كاليأس، لما بدا لي غيب منكم غيب أنفسكم، ولم أجد لجراحي منكم آسي. وهذه أبيات شهيرة له، وله أبيات كثيرة من أشهرها تلك الأبيات التي كان يستعطف بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ماذا تقول لي أفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليه مقاليد النهى البشر. الرأي المعروفة، فهذا جرول، وهذا ذو القروح امرؤ القيس، وهذا المخبل السعدي الذي ذكره أنه أبو يزيد، وهؤلاء بعض من النوابق. ثم قال: والفحل علقمة الذي كانت له حلل الملوك كلامه لا ينحل. هو أصلا اسمه علقمة الفحل، لكن الفرزدق هنا وهو يصوغ الأبيات لا بد أن يقدم ويؤخر حتى لا ينكسر البيت عروضية، فقال: والفحل علقمة الذي كانت له حلل الملوك كلامه لا ينحل. وعلقمة كان ندا لامرئ القيس، عاش في زمن واحد وتساجل تنافر بمعنى كل منهما يظهر مناقبه، ويختاران شخصا يحكم بينهما، فاختاروا زوجة امرئ القيس تحكم بينهما، ففضلت علقمة على زوجها امرئ القيس فطلقها امرئ القيس، فقالوا إن علقمة تزوجها بعد امرئ القيس، فلذلك سمي علقمة الفحل. والفحل علقمة الذي كانت له حلل الملوك كلامه لا ينحل. ثم قال: وأخو بني قيس وهن قتلنه. أخو بني قيس هذا طرف ابن العبد وقد مات صغيرا، وهن قتلنه أي أن قصائده هي التي قتلته، وقد قال أبياتا في عمرو بن هند وكان ملك الحيرة: فليت لنا مكان الملك عمرو شياه حول خيمتنا تخور، وهذا أغضب الملك عليه حتى دس إليه من يقتله فقتل. فلذلك قال الفرزدق هنا: وأخو بني قيس وهن قتلنه. ثم قال: ومهلهل الشعراء ذاك الأول. وهذا يدل على أن مهلهل ربيعة وهو أخو كليب كان متقدما جدا، مع أن شعر مهلهل كان قويا جدا، ولكن يعني مما يعني أن تقدم مهلهل لا يعني أنه أول الشعراء، لكن من أوائل الشعراء الذي وصل شعره إلينا، وإلا أبيات مهلهل قوية. عندما يقول في رثاء أخيه كليب: واستب بعدك يا كليب المجلس، وتشاوروا في أمر كل عظيمة، لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا. هذان بيتان في القمة في معناهما ولفظهما، ومع ذلك قاله مهلهل ربيعة وهو شاعر متقدم. هذا ما قصده الفرزدق بقوله: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا. حررناه جميعا في لقائنا المبارك إرث الفرزدق من هذا البرنامج المبارك ونمارق مصفوفة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.